الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الكرام من شأنهم أن يكرموا ضيوفه، ونحن مقبلون على استقبال شهر كريم وهو شهر رمضان، والناس سلفا عن خلف وشرقا وغربا يسمون شهر رمضان بالشهر الكريم لما يرون من تجلي آثار كرم الله تبارك وتعالى ورحمته في هذا الشهر العظيم الذي نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم فيه من أهل العبادة والتقى والصلاح والعفاف والغنى. كيف نستقبل شهر رمضان؟ هذا السؤال نطرحه على أنفسنا لكي نستعد له استعداد التاجر الذي يريد الربح من هذا الشهر الكريم لآخرته. إذا كان أهل الدنيا يستعدون لهذا الشهر لأجل أن يربحوا ما يملؤون به جيوبهم وحساباتهم، فعلينا نحن أن نجهد أنفسنا وأن نجتهد علما وعملا في استقبال شهر رمضان لكي نملئ ونملي ونعبئ أرصدتنا الأخروية التي أخبر الله عن أقوام أنهم يقولون عنها: يا ليتني قدمت لحياتي، والأعمار تمضي ولا تعود، وكل واحد منا يتأمل في حال نفسه كم رمضان قد أمضاه ولا يمكنه أن يعود فيه إن خيرا أو شرا. أول ما ينبغي أن نستقبل به هذا الشهر الكريم أن نظهر الفرح لاستقباله، لأن الله تعالى يقول: قل بفضل الله وبفضل، من أركان الإسلام. إذا توضأ العبد غفرت له ذنبه، طيب إذا دخل في الصلاة كانت صلاته نافلة. نجد أن الإنسان إذا أراد أن يزكي يتصدق، فصدقاته سابقة على زكواته. نجد أن الإنسان إذا أراد أن يحج فإن عمرته سابقة لحجه، وإذا لم يكن معتمرا فإحرامه من الميقات سبب لمغفرة ذنوبه حتى إذا قدم الحرم والبيت لم يكن عليه ذنب. وكذلك رمضان جعل الله تبارك وتعالى المغفرة عامة ابتداء وتكرما من الكريم الرحمن جل وعلا، من الرحيم الغفار عز وجل، حتى لا يقدم الشهر على عباده إلا وهم على نقاوة تامة، صحائف أعمالهم بيضاء نقية بفضل من الله وكرم وجود، كما تفضل عليهم بإنزال القرآن، كما تفضل عليهم بإرسال ما جعلها الله تبارك وتعالى، بل ودربنا أنفسنا على طاعات قبل مجيء رمضان. هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يستبشرون بمقدمه ويفرحون بقربه، ولذلك نجد أنه كان من دعاء السلف: اللهم بلغنا رمضان. هذا من أدعيتهم المتداولة بينهم. مثل إنسان يتهيأ لعرس كل يوم يقول: يا ربي يسر، يا ربي يسر، يا ربي يسر، حتى يأتي الوقت. هذا أعظم ترى، لأنه يترتب عليه أنك ستؤدي ركنا عظيما من أركان الإسلام ألا وهو الصوم، وتغتنم هذا الوقت الفاضل الذي لا مثيل له من أيام الدنيا. ليالي رمضان ليالي فاضلة. اتفاق الفقهاء ليس لليالي رمضان مثيل وليس لنهار رمضان مثيل. تأملوا معي أن هذا الوقت وقت عجيب، وقت رمضان جعله الله وقتا لا يتسع إلا للفرض. الصلاة فريضة جعل الله لها وقتا، ويمكن أن يؤدى في وقتها عبادات وطاعات أخرى إلا الصوم. وهنا أيها الإخوة ينبغي علينا أن نهيئ أنفسنا لاستقبال رمضان، ليس بمجرد الفرح فقط، بل ولا بالعشوائية، بل نخطط مثل ما التجار يخططون شلون يشغلون الناس بالأكل والشرب، مثل ما أهل الفن والعفن ينشغلون ويشغلون الناس، يجب علينا نحن أيضا نخطط لأنفسنا كيف نستغل ساعات رمضان، نهار رمضان، ليالي رمضان، لأن هذا الشهر العظيم الله جل وعلا ذكره في القرآن باسمه على وجه الخصوص. تأملوا معي أن الأشهر الحرم مع أنها من أشهر الله، والله قال عنها منها أربعة حرم، لكن ما ذكرها بالاسم إلا رمضان شهر مذكور بالاسم مخصوص بالوصف، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا أمر عظيم. ولذلك حتى النصر كان من الله في هذا الشهر لأمة الإسلام، ظهور أمة الإسلام كان في هذا الشهر في معارك عظيمة جدا في تاريخ الإسلام، ظهور عبادات السلف كان في هذا الشهر العظيم. إذن لابد أن نضع لأنفسنا أولويات، نرتب لأنفسنا جدولا عظيما، ونهيئ أنفسنا لاستقبال رمضان. وكل واحد منا هو مسؤول عن نفسه، مسؤول عن من يعول، ومسؤول عن من تحته، فعليه أن يهيئهم، يبين لهم كيف يستقبلون رمضان. نحن نعلم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. شياطين مصفدة، أعداء الإنسان كما يقول العلماء، أعداء الإنسان ثلاثة: شياطين والدنيا والنفس. الآن شياطين الجن مصفدين، خف عليك كثير من الحمل من جهة خفاء العدو، فلم يبقى إلا شيء الظاهر وهو النفس والدنيا وشياطين الإنس. إذا لم تستطع في هذا الوقت، إذا لم يستطع الإنسان في هذا الوقت وعدوه الخفي الذي هو في المخبأ وفي الخندق لا تراه قد صفد، إذا لم تستطع الآن أن تغلبه ففي أي وقت ستغلبه؟ عدوك الخفي مصفد، إذا ما قدرت الآن أنك تغلبه وأنك تربي نفسك على الشجاعة والقوة والإقدام والبعد عنه، فمتى إذا؟ تبد الإنسان أن يتخذ شهر الصوم كما يقول بعض العلماء هو شهر التربية. الصوم مدرسة، الصوم شهر النقاوة، شهر التدريب. إذا كنت أنت ترى من نفسك حينما تضع وتخطط في كيفية استقبال رمضان وترتيب الأوقات أنك لا تستطيع أن تجمع بين الوظيفة وبين العبادات المطلوبة منك شرعا، الفرائض والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، يا أخي خذ راحة من العمل. 11 شهر وأنت تعمل، خل هذا الشهر لله عز وجل. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤدي كل الوظائف الدينية والدنيوية، إذا جاء شهر رمضان اختلى بنفسه واعتكف. يا أخي 11 شهر للناس ولنفسك ولأهلك ولجيرانك ولخلوتك ولخطواتك ولذهابك وإيابك، خل هذا الشهر لله عز وجل. ما ترك النبي صلى الله عليه وآله منذ أن قدم المدينة وفرض الله عليه الصوم، ما ترك الخلوة في هذا الشهر ولا ترك الاعتكاف. لا بد أن نرتب أنفسنا. هذا الشهر الذي يقدم، أنا أشبهه، قبل كان عندنا قديم كان في ناس يسمونهم المجندين. المجندون كانوا بعد تجديد المدة الإلزامية كان كل سنة يجيبونهم شهر يسوون لهم تدريب في أمور معينة. طيب إذا كان أهل الدنيا يحتاجون تدريب سنوي لمن يريدون منهم أمور معينة، طيب أهل الطاعة وأهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل الصلاة وأهل الإسلام بحاجة إلى أن يربوا أنفسهم في كل سنة شهر على الأقل، لكي يكون لهم عطاء في بقية الأشهر، لكي يكون لهم استمرارية وثبات. لا بد للإنسان أن يرتب نفسه. بعض الناس مع الأسف قولها مع وقلبي يتقطع حزنا على حالهم، إذا صام يقيم الدنيا ولا يقعدها. يا أخي ليس هذا المراد من الصوم. لا بد أن ندرك، أن نهيئ أنفسنا أنه ليس المقصود من الصوم الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ليس هذا المقصود فحسب، بل المقصود أعظم من ذلك. المقصود الإمساك عن المفطرات الحسية والمعنوية. أيها الإخوة، لا بد أن نمسك عن المفطرات المعنوية، هذا أعظم. نعم نحن نعلم أنه لم يقل أحد من أهل العلم أن المفطرات المعنوية تبطل الصوم، لكن هناك من قال بأنها تبطل الصوم. لكن بالإجماع المفطرات المعنوية منقصة لأجر الصوم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن لابد أن الإنسان يهيئ نفسه أن هذا الشهر الذي سيقدم ماذا أفعل. أولا سيكون لي قوامة على بيتي وأهلي، ثانيا أجتهد في أن يكون في هذا الشهر لي مع أهلي مدارسة، نصف ساعة في اليوم إلزامي، ثالثا تلزم نفسك على حضور درس في التفسير يومي. أيها الإخوة، أليس يحق لنا أن نتحسر أن كتابا أنزله الله تبارك وتعالى ثم نعتقد أو يعتقد البعض أن تفسير هذا القرآن أو قراءة تفسير القرآن ليس من شأننا؟ هكذا صور إبليس لبعض الناس، أن المطلوب من العوام قراءة القرآن وأما تفسير القرآن للعلماء. من الذي قال هذا الكلام؟ في أي آية؟ في أي حديث؟ أليس الله جل وعلا قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ أليس الله جل وعلا يقول: قد جاءكم، خطاب لكل العقلاء، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لو جاءتكم رسالة لو جاءتنا من ملك من ملوك أوروبا مثلا، احنا ما نعرف إنجليزي، بالله عليكم هل نهمل الرسالة نقول هذا والله ما نعرفه ها خلها؟ نقول لا، هذا مدام لي أنا والله نبذل أموالنا لكي نعرف ما المكتوب وش يريد منا، ماذا يريد منا، إيش المقصود؟ حتى لو أخذ منك وقت وجهد ومال، لا مو مشكلة، لازم رجال ملك أمير مرسل رسالة لي أنا ما أعرف، لا لازم أجيب واحد يعرف. والله لو كتبها برجله وأنت ما تعرف تقرأ إلا تودي عند شخص متخصص يعرف يقرأ المخطوطة. طيب رب العالمين أنزل عين القرآن، قال جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نسأل أنفسنا كل واحد منا كم مرة قرأنا التفسير؟ إلى متى؟ كان شيخنا أبو زكريا رحمه الله منذ أن كان عمره جاوز 20 وبدأ بتفسير القرآن بعد إجازة المشايخ له، إلى أن توفاه الله أكثر من 40 مرة فسر القرآن، في كل رمضان يفسر جزء من القرآن كل يوم، ما يأتي 29 إلا ويختم تفسير القرآن. طيب وحنا؟ حنا أولى يا أخوان، لابد الإنسان يرتب نفسه، يضع لنفسه جدول في قراءة تفسير القرآن الكريم. خامسا، لابد لنا أن نرتب أوقاتنا للتلاوة. ما هو كيف ما اتفق، إذا كيف ما اتفق أنت ما تعرف تستقبل رمضان. لابد أن ترتب نفسك، مثل ما أنت تدخل أي مدرسة تدريبية تجد هناك جداول مرتبة منتهي خلاص، أنت بس تدخل، لابد أن تدرب نفسك ترتب أمورك. ومن أهم ما ينبغي لنا أن نتأمل وأن نتعلم وأن نجني ثمرات هذه المدرسة التي نحن سندخل فيها شئنا ما بين إذا كنا أحياء، أن ننظر هل نحقق هذه الثمرات وكيف السبيل إلى تحقيق هذه الثمرات، كيف نحفظ لساننا. قال صلى الله عليه وسلم وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم أو اللهم إني صائم. تأمل التربية العظيمة، كيف نحقق أن نربي عيننا وأن نشغله بالنظر في كتاب الله ليس إلا، كيف نحقق ثمرة الأذن فلا نستمع لغيبة ولا لنميمة ولا نشهد الزور ولا نسمع الزور، كيف نحقق ثمرة نقاوة القلب فنخرج من القلب، حينما يجوع الإنسان يرق قلبه، وإذا قرأ القرآن رق قلبه، وإذا وقف بين يدي الله متخشعا متذللا مطيلا القنوت والقيام يرق قلبه. إذا لم تستطع في هذه الأحوال الثلاث أن تخرج الخبائث من خبايا وزوايا القلب فمتى ستخرجها؟ قال ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل نقي تقي خفي. تأملوا هذه الصفات العظيمة، لابد أن نحقق ثمرة عقولنا أفكارنا. أيها الإخوة، شهر رمضان نخطط كيف نحقق فيه أن لا نجعل خطواتنا ولا خطراتنا إلا لمرضاة ربنا تبارك وتعالى. ضع لنفسك جدول للقرآن، للصلاة، للذكر، للدعاء، لطول القيام، لطول القنوت. قلل ما استطعت من الذهاب والإياب. ولذلك تأملوا آيات الصيام، آيات الصيام مع أنها في موضع واحد هذه الآيات لكنها مشتملة على طاعات كثيرة يكاد الواحد يتعجب. فيها الصوم، وفيها التطوع، وفيها نفع الآخرين من الإفطار، وفيها قراءة القرآن، وفيها الصلاة، وفيها الذكر وفيها الدعاء وفيها أعمال القلوب من الخشوع والخضوع والذلة وفيها الاعتكاف. كل هذا في شهر. فلذلك ينبغي علينا جميعا أن نضع لأنفسنا قبل مجيء رمضان خطة نستطيع القيام بها ليس فوق طاقتنا ولا فيها تساهل مع أنفسنا، وإنما نبذل الجهد والجهد لنحقق ما يريده الله منا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو المراد، هذا هو المراد، أن ندرك أن المقصود ليس أن ننجح بتقدير مقبول، لا، الله جل وعلا يريد منا أن نحقق درجة الامتياز الأعلى، درجة المتسابقين، درجة الإحسان، درجة التقوى لعلكم تتقون. وهل يمكن لإنسان أن يحقق درجة السابقين ودرجة الفائزين ودرجة المتقين والمحسنين بدون أن يهيئ نفسه للعمل في هذا الشهر الكريم؟ لا يمكن أيها الإخوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو نظرنا إلى حاله في رمضان نجد العجب العجاب، وإذا نظرنا إلى حال السلف والله الواحد يتعجب، يتعجب كيف هؤلاء البشر استطاعوا أن يعملوا هذه الأعمال. لما تأملت بعض أحوال السلف وجدت أيها الإخوة أن مرجع إمكانهم راجع إلى عدة أمور، منها إهمالهم البطون وإشغالهم بالعبادة، إهمالهم البطون وانشغالهم بالعبادة. ثانيا تذللهم بين يدي الله عز وجل وعلمهم بأن هذا الوقت وقت غنيمة. ثالثا دعاؤهم الله عز وجل بالبركة. هذه أسباب عظيمة جعلهم الله تبارك جعلها الله تبارك وتعالى لهم، استطاعوا باتخاذ هذه الأسباب أن يغتنموا هذه الأوقات الفاضلة. بعض الناس اليوم، ولعل كل واحد منا يكون هذا الرجل، وأنا أقول هذا الكلام متحسر على الأحوال، أيها الإخوة، بعض الناس في غير رمضان، من هنا إلى رمضان فكر مع نفسك بدون أن تشعر أحد، تجد أنك في الغداء أنت وأهلك إذا طبخوا لك لون أو لونين، بالكثير ثلاثة ألوان من الطعام. طيب إذا جاء رمضان ليش 20 نوع؟ لماذا؟ لأن شياطين الجن مصفدة، لكنهم وضعوا خطط للناس يسيرون عليها مع أنهم مصفدين، يعني خدع الناس يسيرون عليها وهم مصفدين، مثل العدو والذي في الخندق هو يعرف أنه محاصر لكن وضع أشياء أنت تمشي وراء تظن أنها خير وهي توقعك تحت مرمى بصري، تحت مرمى هدفي. هذا شيء عجيب يا أخوان. امرأة تدخل المطبخ من الساعة 10 صباحا إلى أذان المغرب، ما الفائدة؟ الفائدة أن نملأ البطون، وبعدين لا جاء صلاة التراويح والله يا شيخ طولت علينا، والله يا شيخ، ويتارع ويؤذي المسلمين. هكذا نستقبل رمضان؟ يعني شيء غريب. كون التجار يخططون وهذا شأنهم، لكن أنت التاجر مع الله تبارك وتعالى لماذا تهمل نفسك؟ أعظم أنواع التجارات تجارة مع الله، تجارة مع الله تبارك وتعالى، التجارة مع الله تجارة رابحة 100%، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. لا، والصوم غير، الصوم غير، الصوم مو 700، الصوم مو أضعاف مضاعفة. قال الرب تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك قارن بين الصوم وبين الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر المقصود في الآية هنا الصبر على أقدار الله. تأمل معي الآن، إذا جمع بين الصبر على أقدار الله وبين الصبر على طاعة الله صار الصبر صبران. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم لي وأنا أجزي به ولا أحد يعلم مقداره. فجمع بين أجرين غير معلومين إلا عند الله تبارك وتعالى. أمر عظيم أيها الأخوة. ولذلك لا بد أن نخطط، لا بد أن نرتب ساعات ساعات ودقائق رمضان. لا بد أن تعرف من الساعة الفلانية إلى الدقيقة الفلانية سأفعل كذا وكذا، سأقلل من ذهابي وإيابي، والله والإخوة هناك رجال ولله الحمد والمنة ونساء يذهبون يعني حتى لأجل ما يسمى بمشغلات العيد، الآن يذهبون ويخلصون أنفسهم قبل أن يأتي رمضان. سألت أحدهم لماذا تفعل؟ قال والله أخشى أني أنشغل في رمضان بالذهاب إلى السوق فأخلص نفسي الآن. هذا التخطيط السليم. لذلك أيها الإخوة، البصير من بصره الله تبارك وتعالى، يجب علينا أن ندعو الله أن يبصرنا وأن يعيننا على أنفسنا. ولا ننسى قول الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم مرتبة الذين يبلغون التقوى في شهر الصوم، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يعيننا في هذا الشهر الفضيل الذي نقدم عليه إن شاء الله على كل ما يحبه الله ويرضاه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. طيب 10 دقائق بس،
10 دقائق حق الأسئلة اللي عنده سؤال.
ماشي، إن شاء الله ما عنده مسألة.
مسألة التراويح
شيخ، ممكن تصليها في البيت؟ نعم، التراويح إذا أراد الإنسان يصلي في البيت لا بأس به، لكن بشرطين اثنين. الأول أن يكون مقصوده من صلاة التراويح في البيت أن يختم لنفسه وأهله. أما إذا كان يصلي بالتراويح ولا يختم فأنا أقول لا، يصلي مع الجماعة ويختم، يصلي مع الجماعة ويختم. لأن المقصود من التراويح أمران: الأول طول القنوت طول القيام، والثاني ختمة رمضان. نعم، يعني يكون عندك لأجل الأهل ولأجل الختمة ما في بحث إن شاء الله، حتى لو تقرأ من المصحف. لا الحمد لله، ما دام ما عنده مسألة نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.